الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكلما كان العبد أكثر إخلاصا كان أكثر تأهلا للظفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إليه. من ثمرات الإخلاص الرفعة في الدنيا والآخرة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات، فدل على أنه لا يؤجر على شيء من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه جل وعلا، ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله. وفقنا الله تعالى لما يرضاه، وأصلح سرائرنا وعلانيتنا برحمته. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان ينبغي له بعمله وإنفاقه أن يبتغي وجه الله حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله تعالى. فمن أخلص لله عمله زكى الله عمله وبلغه من الثواب أمله وزاده خيرا ودرجة ورفعة. ومن ثمرات الإخلاص أن المخلص لله قد علق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة، وعلم أنه تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم. ومن ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعاً باتاً من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإراداتهم ومرادهم. وهذه هي الحرية الصحيحة، ألا يكون القلب متقيداً متعلقاً بأحد من الخلق. ومن ثمرات الإخلاص أن المخلص إذا أحسن إلى الناس إحساناً قولياً أو فعلياً أو مالياً أو غيره لم يبال بجزائهم ولا شكرهم، لأنه عامل الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له. فقد قال تعالى في حق المخلصين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين الأخيار إرادة وجهه، أي يقصدون بأعمالهم وجه الله تعالى بدخولهم الجنة ورؤيته تعالى فيها. والعبد متى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله تعالى، وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله وقصده ابتغاء وجه الله. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم الله له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومن ثمرات الإخلاص أن من عمل لوجه الله الكريم نال الرضا من الله جل وعلا. قال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهو إذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا، فيرى أن عمله لله وبالله، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، ولا يمن عليه بذلك، فإنه قد علم أن الله تعالى هو المان وحده، فقد من عليه إذ استعمله في الإحسان، فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك الشخص أن يشكر الله تعالى إذ يسر له ما ينفعه. فمن فعل ذلك فلسوف يرضى عنه رب العالمين بما يعطيه من الكرامة والجزاء العظيم، وهو وعد من الله الكريم على أكمل الوجوه وأجلها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم، وإن حمل منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليه، لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده وليس للمخلوق جزاء على نعمته. ونبه سبحانه بقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بخلاف من تطوق بنعم المخلوقين ومننهم فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص ألا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس، لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. وكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب، فالإخلاص أقصد الطرق إليه وأقربها وأقومها. نسأل الله أن يمن علينا بالإخلاص، وأن يمن علينا بإحسان الأعمال واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.